بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 50 من دروس شرح هذا الكتاب، الشرح الثاني، ولازلنا في الأبواب والأحاديث التي تتعلق بالمسؤولية، مسؤولية كل إنسان على نفسه وعلى أهله، ولازلنا في باب الرجل راع في أهله، وانتهينا من شرح أول حديث. نعم. أحسنت. هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، وبخاري رواه في صحيحه، ثم أيضا يرويه هنا في كتابه الأدب المفرد. يقول البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. يذكر مالك رضي الله عنه أنهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد يزورونه، أتوا من بعيد ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسألوا عن دينهم. فيذكر أنهم كانوا شبابة، جمع شباب أو جمع شاب، جمع شاب شبابة، يعني متقاربون في السن، شباب متقاربون في السن. قال مالك: فأقمنا عنده 20 ليلة، يعني قاموا في المدينة يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهم بعض الأفعال أو الأقوال، وهم فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم يريدون الرجوع إلى أهليهم. اشتهينا أهلينا، يعني اشتقنا إلى أهلينا 20 يوم بعيد عن آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم، فأرادوا العودة بعد 20 ليلة قضوها في المدينة يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا. سألهم صلى الله عليه وسلم: ماذا تركتم؟ من لكم هناك في مكانكم؟ فأخبرناه يقول، أجبنا على أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يسأل أيضا ها هؤلاء الصحابة الذين زاروه من بعيد، يسألهم عن أهلهم، وكان رفيقا رحيما. يقول مالك: كان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، رفيقا سهلا في كلامه وفي نصحه وفي تعليمه. ترى الرحمة والرفق في دعوته صلى الله عليه وسلم للناس، وفي إظهار الرحمة بهم. هكذا الداعية إلى الله الذي يريد أن ينصح الناس وأن يعلم الناس لابد أن يتصف بالرفق والرحمة، أنت تدعو الناس لإنقاذهم من الضلال إلى الهدى، تدعو الناس لإنقاذهم من البدعة إلى السنة، تدعو الناس وتنصحهم، تظهر الرحمة لأنك ترحمهم، تنصحهم لأنهم في غفلة، فتنصحهم رفقا بهم ورحمة بهم، تريد لهم النجاة، نجاة من الفتن والضلال والبدع والافتراق، بل تريد لهم النجاة من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة. هكذا الداعية يكون شعوره ونيته عندما يتكلم مع الناس، ينصحهم، لا ينصح ليتكبر عليهم أو ليظهر علمه، لا، ينصح برفق برحمة، أنت ترحم هذا الشخص الذي تنصحه، إذا ما كان يصلي تقول له صلي، الصلاة مفروضة، يشعر من كلامك أنك أنت ترحمه، أنت رفيق به، رفيق بكلامك بقولك بأفعالك بتعاملك معه، عندك الرفق، ما عندك الشدة، ما عندك العنف في دعوة الناس. فمالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم: وكان رفيقا رحيما، يعني أثناء جلوسهم في 20 يوم في المدينة رأوا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، من أقواله، من أفعاله، من طريقة دعوته للناس وتعليمه للناس، إجابته على أسئلة الناس، رأى أنه كان رفيقا، رفيقا في إجابته، رفيقا في استماعه لمن يسأل، رحيما بهم يتكلم برحمة خوفا عليهم، ورفقا بهم وحبا فيهم، لأنهم مسلمون جاءوا يتعلمون منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب أن يعلم ويبلغ الرسالة. كان رفيقا رحيما، فالرفق مهم جدا، صفة مهمة ينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا، رفيقا بنفسه بمنعها عن المحرمات والمنكرات، بأن يسوق هذه النفس إلى طاعة الله عز وجل بلطف بدون تشدد، بدون أن يشدد على نفسه، لأن من الناس من يشدد على نفسه في الطاعة وفي العبادات حتى تمل هذه النفس، يكون عنيف في التعامل مع نفسه. ولذلك الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، إلا زينه، والشدة ما تكون إلا في شيء، ما كانت في شيء إلا شانته، أثرت عليه، أفسدته الشدة. حتى مع النفس، حتى مع النفس لابد من الرفق بهذه النفس، الرحمة، ترحم نفسك عند الإقبال على الله عز وجل، عند العبادة تكون رفيق رحيم، صفة جيدة، أدب مهم نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا رحيما. لذلك ينبغي علينا أن نكون رفيقين رحماء فيما بيننا وفي تعاملنا مع بعضنا البعض، ومع أرحامنا، ومع أقاربنا، ومع أبنائنا وزوجاتنا، عندنا الرفق، الرحمة، الصبر عليهم، وخاصة المسؤول، الراعد مسؤول، الأب أو الزوج مسؤول، فلا بد أن يكون رفيقا، هو يريد الخير لأهله، لأولاده، لزوجته، فلا بد أن يتصف بمثل هذه الصفات، يتأدب بمثل هذه آداب الإسلام. كان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم. ومن رفقه ورحمته يقول قال، يقول مالك رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم. بعد إقامتهم 20 يوم علمهم، أعطاهم علم، الآن عليهم يبلغوا هذا العلم، ينقلوا هذا العلم إلى أهليهم، إلى الزوجة وإلى الأولاد، إلى الأم، الأب، الأرحام، الأقارب، الجيران، أهل البلد الذين كانوا فيه، الذي كانوا فيه أذن لهم. ارجعوا الآن، تعلمتم وتزودتم بالتقوى والعلم والسنة، ارجعوا إلى أهليكم. هنا يوجههم صلى الله عليه وسلم إلى مسؤوليتهم، أنتم عندكم مسؤوليات، ارجعوا إلى أهليكم، قوموا بالمسؤولية الآن الواجبة عليكم، تعلمتم علم. لذلك الذي يحضر مجالس العلم ويتعلم كل يوم، يتعلم مسألة مسألتين ثلاث، يتعلم أدب خلق، يرجع إلى أهله، يرجع إلى أخته، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى أمه، إلى أبيه. اليوم تعلمت كذا، اليوم تعلمت أدب من آداب الإسلام، الرفق، الرحمة، وهكذا. اليوم تعلمت مسألة في الوضوء وأنه من واجبات الوضوء كذا، يعلم يعلم. هذا في ميزان حسناتك، هذا التعليم، إذا تعلمت أرجع علم، تعلم، أنقل هذا العلم، ونقلك للعلم فيه فائدة لك، يثبت هذا العلم عندك، أيضا يكون لك أجر عظيم في نقلك للعلم، نقلك لكلام العلماء وطلبة العلم. إذا تعلمت في مجالس العلم، هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا 20 يوم تعلموا، الآن قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ماذا تعلمتم خلال 20 يوم؟ علموهم، انقلوا هذا العلم. هكذا ينتشر الإسلام، ينتشر العلم بين الناس بالتعليم، نقل العلم، نقل العلم. علموهم ومروهم، مروهم هكذا، ما قال مروهم بأي شيء، لا، بما أمرتكم به خلال 20 يوم وتعلمتوه من أوامر الإسلام، مروهم، مروا أهليكم، مروهم بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، إيتاء الزكاة، بصيام رمضان، مروهم بالواجبات، بالنوافل، وهكذا. وصلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء لأهم ثاني أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، إقامة الصلاة، إقام الصلاة. صلوا كما رأيتموني يصلي، هم أقاموا 20 يوم وصلوا معه في المسجد النبوي كل يوم 5 صلوات، 5 في 20 100 صلاة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رأوه يصلي، رأوه يرفع يده ويضع يده اليمنى على اليسرى، كيف يركع، كيف يسجد، تعلموا درس عملي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسألون أحد، أمامهم القدوة، أمامهم المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله عبادة، صلاته عبادة، يجب على كل المسلمين أن يصلوا كما صلى هو صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بالصلاة وأرسلنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، يبين لنا كيف نصلي، ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، علمنا صلى الله عليه وسلم. لذلك العبادة لا، ما تكون العبادة لله على كيف الإنسان، خلاص أراد يتعلم، أراد يعبد الله، راح سوى كل ما مثل ما هو يريد وعبد الله، لا لا لا، العبادة تكون بما شرع الله، ليس بما تهواه أنت أو تريدها أنت أو ترغبها أنت، لا لا لا، عبادة الله عز وجل تكون كما شرع سبحانه وتعالى، ما يجوز أن نتعبد الله إلا بما شرع، وشرع في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لهم صلوا كما رأيتموني يصلي، ما قال صلوا كما قرأتم في القرآن، لأن في القرآن ما في كيفية الصلاة، ما في، في أمر بالصلاة وحث على الصلاة مجمل، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا شروط الصلاة وأركان الصلاة، بيّن لنا كيف نصلي، وهم تعلموا منه في المسجد، صلوا 100 صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم رأوه، فقال لهم صلوا كما رأيتمون يصلي. فالعبادات كلها بما شرع الله، بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أي واحد يريد يتعبد الله لابد أن يرجع للكتاب والسنة، ما يأتي بشيء من عنده. الآن من الناس من الجهل يحدثون عبادات، يجتهد بنفسه ويحدث عبادة يتعبد الله بها، ما عندها دليل لا من القرآن ولا من السنة. لذلك هذه العلماء يقولون هذه بدعة. ليش بدعة؟ يعني شيء في العبادات ما عليه دليل، غير موجود في القرآن ولا موجود في السنة. من أين تعبد الله؟ أين من أين تعبدون الله بهذه العبادات؟ وين دليل؟ ما عندك دليل، ما كانت ما جاءت في القرآن افعلوا هذا الفعل، ولا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا هذا الفعل، أو هو فعل صلى الله عليه وسلم ونقل عنه الصحابة، بل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتعلموا منه وسافروا معه وأقاموا معه وجاهدوا معه، سافروا وجلسوا معه في الليل في النهار، الصلوات صيام رمضان، حجوا معه صلى الله عليه وسلم، يتعلموا منه الدين. لذلك الذي يريد يقيس عبادته أو عبادات الناس بين الحق والباطل ينظر إلى الصحابة، صحابة رضي الله عنهم كيف فهموا القرآن، كيف عملوا، كيف تعبدوا الله عز وجل، ما هي طريقة العبادة، طريقة الصلاة، طريقة أداء الزكاة، طريقة الحج، القرآن، السنة، الصحابة رضي الله عنهم نرجع إليهم، هم القدوة، هم الذين طبقوا هذا الدين، نقلوا الدين، هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن، حفظوا القرآن منه صلى الله عليه وسلم مباشرة، علموا الشرع. هؤلاء 20 يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مالك واحد منهم الآن ينقل لنا هذا الحديث، هو راوي الحديث، مالك بن الحويرث نقل لنا العلم، الآن نتعلم نحن. من وين جاء هذا العلم؟ عن طريق صحابي رضي الله عنه، علم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، كما رأيتموني. كل مسلم هكذا لابد يكون، نرجع إلى أنفسنا نشوف الصلاة. الآن أنا كل يوم أصلي، طيب كيف أصلي؟ ما هي الأفعال؟ حركة يدي، كلامي، أذكاري، السجود في الركوع، قراءتي للقرآن، طريقة سجودي، طريقة الركوع، وين أضع يدي إذا ركعت وإذا سجدت، وين أنظر أثناء الصلاة. كل هذه الأشياء نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني صلوا، كما نقل إلينا نحن في هذا الزمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي. كل واحد منا يراجع نفسه، الآن جئت وكبرت الحرام، طيب الآن يوم كبرت تكبيرة الحرام متى قلت؟ ماذا قلت؟ قلت الله أكبر ولا قلت الرحمن أكبر، الرحيم أكبر ولا الله أكبر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم رفعت يدك؟ إلى أي؟ هكذا أو تحت أو فوق؟ محاذاة الأذنين، محاذاة الكتفين، كيفية، أين تضع يدك؟ واضح؟ كيف يوم إذا ركعت أين تضع الكفين على الركبة؟ ركوعك يكون هكذا، لا يكون مرتفع ولا يكون نازل، مستوى. لو وضع كوب على ظهرك ما وقع، ما سقط الماء الذي فيه. يعني فيه جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى، فعلينا فقط نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى، نصلي تبعا لأمره، صلوا كما رأيتمون يصلي. هذا أمر للأمة الإسلامية كلها إلى يوم القيامة، ليس فقط للصحابة هؤلاء الذين ذهبوا، لا، صلوا أيها الأمة. أي أمر يأتي للصحابي يعني لكل المسلمين، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه، لا، هذا للأمة الإسلامية كلها. وهكذا صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا في الحج قال لهم خذوا عني مناسككم في الحج، خذوا عني مناسككم، ما تحج على كيفك، ترمي الجمرات على كيفك، الطوف على كيفك، لا لا لا، مثل ما أنا فعلت أنتوا فعلوا. ولذلك صلى الله عليه وسلم من رفقه وحرصه ورحمته كان يركب على الناقة حتى كلهم يرونه، كلهم يرونه، حتى في الجمرات أراد يعلمهم رمي الجمرات، ألقط يا فلان للصحابي ابن عباس، ألقط حصى، أعطيني من الحصى اللي موجود في منى، والصحابة ينظرون، فأعطاه بعض الحصيات يعلم الصحابة، انظروا مثل هذه، لا تكون كبيرة الحصى ولا صغيرة في الرمي، علمنا كل شيء، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته بنا، لأنه أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم وأن نصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، هو أرحم الأنبياء بأممهم صلى الله عليه وسلم.
لذلك يأتي الأنبياء يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة، يعني الصلاة المفروضة هنا، إذا حضرت الصلاة المفروضة قال فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. إذن ما قال أحفظكم لكتاب الله، ما قال أعلمكم بالسنة، ما قال أكبركم، واحد يؤذن، أي واحد منكم يؤذن، صوته حسن، صوته يسمع من بعيد حتى يسمع الناس، ليؤذن لكم أحدكم، ما في شرط للمؤذن، ولي أمكم أكبركم. هنا ما قال ولي أمكم أحدكم، لا، قال أكبركم، لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هم في قراءة القرآن سواء، وفي علمهم أيضا بالسنة هم سواء. فتأتي الدرجة الثالثة في شروط الإمامة أو الأولوية في إمامة الناس الكبير، لكن الأول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان صغير يحفظ القرآن أو أكثر القرآن، هو الذي يؤم، هو الذي يؤم في صلاة الجماعة، هذا الأول، أقرأكم لكتاب الله ثم أعلمكم بالسنة، بعد ذلك الفقيه العالم. لو كانوا سواء في قراءة القرآن 5 6 10 كلهم حفظ القرآن، الآن أعلمهم، أعلمهم بالدين بالسنة بالشرع، هو الذي يؤم. شروط، شروط أولويات عندنا في الإسلام. وإذا كانوا سواء في حفظ القرآن سواء في العلم أكبرهم، أكبر واحد، ولو كان أكبر بساعة، 2 توأم 1 ولد قبل الأول 5 دقائق، هذا الذي يؤم هذا، إذا كانوا سواء في قراءة القرآن. هذه أشياء أولويات لإعطاء الأكبر حقه، إعطاء الحق الأكبر حقه، هكذا الكبير في السن عندنا في الإسلام له قدر، له مكانة كلما كبر في السن. ومن ذلك أنه يؤم الناس إذا استووا في القراءة وفي حفظ القرآن وفي العلم بالشريعة، الكبير هو الذي يتقدم لمكانته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوقير واحترام وتقدير الكبار، الكبار اللي أكبر منك ولو كان أكبر بيوم لا بد تقدره وتحترمه. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعطي لعالمنا حقه صلى الله عليه وسلم. يوقر كبيرنا، توقير الكبير من الإسلام، ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوقر الكبير. الكبير ما قال إلا عمره 60 و70، لا، الكبير لو أكبر منك بيوم يومين له قدر، له مكانة. هذا، هذه أدب، نحن في درس أدب، نتعلم الأدب النبوي من هذه الحديث التي ساقها البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب المرأة راعية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في مال أبيه.
نعم. باب البخاري، بواب البخاري، قال: باب المرأة، باب المرأة راعية. قبلها قال: باب الرجل راع في أهله، بعدين قال: باب المرأة راعية. هذا من فقه البخاري رحمه الله، أنك أنت يا أيها الرجل راع، يعني مكلف برعاية واجباتك، مؤتمن على أداء واجباتك الشرعية، مأمور بالقيام بواجباتك بما فرض الله عز وجل عليك، لا تخن ولا تقصر ولا تغش رعيتك. هذا معنى الرجل راع في أهله. قال: باب المرأة راعية، أيضا المرأة أيضا راعية المرأة. وقد أشرنا في آخر الدرس السابق في نفس الحديث هذا جاء سابقا، وتبويب البخاري رحمه الله فيه فقه بيان أن المرأة كذلك أيضا مسؤولة كالرجل حسب واجباتها في البيت. هناك أمور في البيت من واجبات المرأة، من مسؤولياتها، من الأمانة، الواجب عليها أن تحفظ هذه الأمانة، تؤدي هذه الأمانة وهي في بيت زوجها أو في بيت أبيها، مأمورة بالقيام بأداء واجبات إذا كانت مع أبيها أو كانت مع زوجها أو مع من يعولها وينفق عليها، فعليها واجبات، واجبات. والشرع بيّن هذه الواجبات التي على المرأة، هناك واجبات، وجاءت أحاديث كثيرة بيّنت واجبات المرأة ومسؤوليات المرأة، منها هذا الحديث فقط يبين فيه أن المرأة راعية كالرجل، يعني مكلفة برعاية واجبات عليها، واجبات تجاه زوجها، وواجبات تجاه أبنائها في البيت، وواجبات تجاه أيضا الخدم إذا في البيت خادمة أو مربي أو غيرها. المرأة أيضا مسؤولة، تسأل أمام الله عز وجل عن هذه الواجبات: هل أطاعت زوجها؟ هل احترمت زوجها؟ هل شكرت زوجها على ما أنعم الله عز وجل عليها عن طريق هذا الزوج؟ لا تكفر هذا العشير، يعني لا تنكر معروفة، هكذا. فالبخاري رحمه الله إمام، ما يأتي بالأبواب هذه في صحيحه أو في هذا الكتاب هكذا، لا، علم. الرجل العالم الإمام إذا بوب يبوب عن علم، ليس تقليد لغيره. فقال: باب الرجل راع في أهله، وبعدين قال: باب المرأة راعية. بعد ذلك يأتي بأبواب فيها أيضا بيان المسؤوليات كثيرة، فيها تفصيل مسؤوليات. شخص أسدى إليك معروف، ما هو واجبك؟ ما هو الواجب عليك تجاه هذا الإنسان الذي صنع إليك معروفا في الشرع؟ خلق، آداب، لو تخلقنا بها نحن المسلمون لا سادت الأخوة بيننا، ذهبت العداوات والأحقاد، وانتهت القضايا الكثيرة التي فيما بيننا، زادت الثقة، زادت المحبة، الأخوة، أخوة دينية، ما أقصد أخوة النسب، لا، أخوة دينية التي يغفل عنها كثير من الناس، في أخوة دينية أعلى من أخوة النسب، أعلى من ناحية الدين والشرع. الأخوة الدينية يعني أخوة بين المسلم والمسلم، هذه عامة على وجه الأرض، كل مسلم على وجه الأرض هو أخوك، ما يضره أضرك، وما ينفعه نفعك أنت، فإذا فرح أنت تفرح، وإذا حزن فأنت أيضا تحزن، وإذا أصيب بمصيبة أنت أيضا أصبت بنفس المصيبة. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، إخوة. المؤمنون كلام الله عز وجل، المؤمنون إخوة، هذه أخوة، أخوة دينية، أخوة شرعية. لذلك هذه الأخوة قد تكون أقوى من أخوة النسب. فإذا كان عندك أخ من نسبك من أمك وأبيك لكنه ما يصلي، لكنه فاسق، لكنه يتعاطى مخدرات والمسكرات، ما تحبه، أكيد تكون تبغض هذا الشخص الذي يعصى الله ثم يفسد في المجتمع والوطن ويؤذي الناس ويظلم الناس، ما تحبه ولا أتمنى تشوف وجهه ولا تجلس معه. واضح بعد ما تنصحه وما يفيده وبعد ما يعاقب وهو مصر على هذه المعاصي وهذا الظلم، ما تحبه وهو أخوك من النسب. أما الثاني الذي أحببته في الله لأن أخوك المسلم، لأن الله قال هو أخوك، هو أخوك المسلم، أخو المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك هذه الأخوة. لذلك يأتي الكلام بعد هذه الأبواب في بيان أيضا حقوق المسلمين فيما بينهم وما هي الواجب تجاه الآخرين. بعد ما ذكر البخاري رحمه الله مسؤولية الرجل وأيضا مسؤولية المرأة، فهو نفس الحديث السابق، حديث متفق عليه في الصحيحين، لكن البخاري ما يأتي بحديث مكرر يكرر في نفس الكتاب إلا في فوائد. هذا من العلم، إمام في علم. فلاحظوا أنتوا الحديث متفق عليه موجود في البخاري لكن في فوائد أخرى كثيرة موجودة نفس الحديث، لكن في فوائد. شو الحديث السابق قال أول ما قال كان حدثنا عارم يا بشيخ، هنا لا قال حدثنا أبو اليمان شيخ ثاني. ليش البخاري حتى يبين للناس مشايخ يأتي بسند آخر. أبو اليمان يقول أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، هناك حماد بن زيد عن أيوب هنا عن الزهري. في فوائد إسنادية في الحديث، هذه يعلم فائدتها وأهميتها علماء الحديث، يعرفون فيها فوائد كثيرة جدا. لكن هذا الدرس يغلب عليه قلة طلبة العلم، لذلك ما نفصل في هذه الأشياء. قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ابنه سالم أيضا من أئمة الإسلام من أئمة الحديث، يروي عن أبيه، أخذ العلم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع. شوف البخاري يا بلان هنا قال الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الحديث الأول الأمير راع، شوف هنا الإمام وهنا قال الأمير راع وهو مسؤول، وهو مسؤول. والرجل راع وقال والرجل راع في أهله، والرجل راع في أهله. الحديث السابق الرجل راع على أهله وهو مسؤول. في فروق في الألفاظ، لذلك البخاري يكرر الحديث لأن فيه زيادة فوائد في المتن نفسه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيضا الأسانيد وفي الإسناد. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، والخادم في مال سيده. قال سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة عبد الله بن عمر يقول أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أخبرني، أخذتها منه مباشرة. وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه، يعني الرجل راع في مال أبيه. هذه إحدى الزيادات التي جاءت أيضا في صحيح الإمام البخاري، الرجل في مال أبيه يعني الولد أيضا مسؤول عن مال أبيه، لا يخون مال أبيه، يبذر أموال أبيه أو أموال أمه، أموال أبيه أو أموال أمه لا يبذر فيها ويسرف، لكن إذا أعطي الصلاحية يعمل بأموال أبيه وأموال أمه، يعمل بالمعروف حسب توجيهات الوالدين، فهو مسؤول. إذا خان أو غش في مال أبيه أو مال أمه مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. هذا ما كلكم راع وكلكم مسؤول.
والمرأة راعية مثل ما أشرنا كالرجل. لا ينبغي للنساء أن يغفلن عن هذا الأمر، هي مسؤولة أمام الله عز وجل، ستسأل عن مسؤولياتها عن واجباتها، هل أدت حقوق الزوج أم لا، هل أطاعت زوجها في المعروف أم لا، هل حفظت فرجها أم لا، هل حفظت مال زوجها أم لا. تسأل ليست هكذا، لا، كما أن الرجل يسأل المرأة تسأل حسب الواجبات المنوطة بها الشرعية التي عليها. لذلك على المرأة على النساء أن يتعلمنا ما هو الواجب، ما هو الواجب علينا تجاه الزوج، الواجب علينا تجاه الأولاد، الواجب علينا تجاه الخدم في البيت، مسؤولية لا تعذر عنها. إذا وجد العلماء ومجالس العلم ووسائل التعليم ما تكون معذورة عليها تتعلم وتقوم بهذا الواجب، لأنها ستسأل، هي مسؤولة، كما أخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها، راعية يعني مكلفة برعاية هذا البيت حسب صلاحياتها، لا تتجاوز الحدود، لا تتدخل في واجبات الزوج إلا إذا كلفها، هو كلفها بالقيام ببعض الأمور، لكن الزوج له أعمال واجبات يقوم بها، فهي أيضا عليها واجبات، لازم يعرف كل من الطرفين الواجبات التي عليه ويقوم بهذه الواجبات ويؤدي الحقوق تجاه الآخرين، هذا مسألة مهمة. نعم.
قال رحمه الله: باب من صنع إليه معروفا معروف فليكافئه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوب زور.
نعم، شو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام سهل سهل وبسيط ومختصر، لكن يتضمن توجيهات، يتضمن معان كثيرة، لأنه أوتي من الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمة واحدة تجمع معان كثيرة، ممكن الشراح يشرحونها في كتب وفي صفحات، وهي كلمة أو كلمتان، أوتي جوامع الكلم كلمة، وهكذا في شوف في هذا الحديث توجيهات كثيرة، الإحسان إلى الناس، معاملة الإحسان بالإحسان، المكافأة على المعروف، هذا خلق، أنت واحد نصحك أدى إليك معروف، واحد أداك هدية قام بأداء معروف لك، ما هو أدب الإسلام في التعامل مع هذا الشخص، كيف تتعامل معه، هل تكافئه، ماذا تقول، عندك مكافأة ترد هذه الهدية أو لا، إذا ما عندك فقير ما تستطيع دعاء ادعي له اللهم اغفر له اللهم ارحم، هذا يكفي، كما يأتي في الحديث الثاني. هذا الباب: من صنع إليه معروف فليكافئه، تكافئ هذا الذي صنع إليك معروف، تقول له جزاك الله خيرا، إذا عندك استطاعة تهدي له هدية مقابلها، إذا تستطيع أن تخدمه في أي شيء من أمور الدنيا والآخرة أخدم هذا الإنسان الذي صنع إليك معروف، أحسن إليك، نصحك، علمك، أهداك هدية، عزمك على وليمة غداء أو عشاء، هذه كلها من أنواع المعروف، من أنواع المعروف. هذا الحديث إسناده ضعيف كإسناد، سنذكر سبب الضعف، لكن الحديث ثابت، ليش؟ لأنه له شواهد، له شاهد، يعني هنا حديث يروي جابر بن عبد الله، في السند فيه ضعف، في أحد الرجال فيه ضعف، فالسند ضعف، أنا ما أتكلم الآن عن حديث، كلام عن السند، السند ضعف، لكن حديث ثابت، حديث حسن لغيره. البخاري يرويه هنا وفي هذا السند، وأيضا نفس الحديث يرويه أيضا غير البخاري، أبو داود في السنن، والترمذي في سنن الترمذي، ابن ماجه، ابن حبان، ليس ابن ماجه، ابن حبان يرويه أيضا. إذن الحديث موجود في كتب ثانية، بل جاء برواية عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد في المسند برواية عائشة نفس الحديث. إذن الحديث يتقوى إذا كان هذا السند ضعيف ويأتي راوي آخر سند آخر، إذن الحديث هذا لا أصل، اليوم جاء من طريق ثاني وطريق ثالث، يعني سند ثاني سند ثالث، فصار الحديث مقبول، فالحديث حسن لغيره. لكن الإسناد، قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير هو اسمه شيخ البخاري ثقة، قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية ثقة، عمارة أو عمارة بن غزية ثقة كثير الحديث، عن شرحبيل مولى الأنصار، شرحبيل بن سعد صدوق قد اختلط بآخرة. شوف العلماء، علماء الحديث، يعني يدلك على أنهم درسوا أحوال الرجال، رجال الأسانيد، حتى يحفظون هذا الدين، يحفظون السنة، والسنة هذه الحديث وصلت للبخاري والترمذي وابن ماجه بالسند، ثلاث أربع خمس رجال رووا من الصحابي إلى البخاري، من الصحابي إلى الترمذي إلى ابن أبي داود إلى ابن حبان في سند. الرجال هؤلاء رجال الأسانيد الأحاديث كلهم معروفين، كلهم معروفين. هل هو ثقة؟ هل هو تام الضبط؟ ما ينسى، ما يزيد، ما ينقص، عنده ذاكرة قوية؟ لا، لين الحديث، ضعيف، سيء الحفظ، فاحش الغلط، يغلط وايد. كل واحد معروف في كتب مصنفة، علم، علم الجرح والتعديل من علوم الحديث. هذا يدل على أن علماء الحديث حفظوا الإسلام، حفظوا الإسلام. شوف يتكلمون عن شرحبيل مولى الأنصار، تابعي، تابعي يروي عن جابر بن عبد الله الصحابي، تابعي. شرحبيل، من شرحبيل؟ شرحبيل ابن سعد ابن فلان، معروف، رجل معروف، مولى الأنصار. حتى ما يشتبه عليكم شرحبيل ثاني، لا، هذا مولى الأنصار، يعني مولى الأنصار، كان عبدا فاشتراه أحد الأنصار، أعتقه، صار مولا له، يعني معروف. كل رجل في الأسانيد معروف، ما في شيء عندنا في الدين هذا، ما لا يوجد إلا عندنا أهل السنة فقط، عند أهل السنة والجماعة فقط، عند غيرنا ما في عندهم هذه الأسانيد. وإذا وجدت الأسانيد فيها كذابون وفيها ضعفاء وفيها مجهولون، هذا الذي معروف، الذي عنده علم بهذه الأسانيد. عن شرحبيل، شرحبيل قالوا عن صدوق قد اختلط بآخرة، صدوق يعني غير تام الضبط، يعني أحيانا يخطئ، أحيانا يزيد ينقص، لكن ليس ضعيف، لا، هو صدوق، يعني حديثه حسن، حديثه يعرض أو إسناده يعرض على الأسانيد الثانية، فإذا خالف لا يقبل، إذا فيه سند آخر يقوي خلاص ارتقى. يعني هكذا يتكلمون عن رجل، فرق بين يقولون فلان ثقة أو فلان صدوق أو فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث، فلان متهم. هذه ألفاظ، ألفاظ موجودة لكل راون، موجود عند العلماء، علماء تخصصوا في الجرح والتعديل، معروفين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة، الإمام أحمد، الإمام أبو حاتم، وهكذا شعبة، علماء معروفين، علماء الجرح والتعديل لهم كتب ومطبوعة وموجودة ومحققة، بس هذه الكتب ما يقتنيها إلا العلماء طلبة العلم. عن شرحبيل مولى الأنصار قال صدوق قد اختلط بآخرة. شو يعني اختلط بآخرة؟ يعني أصاب مثل ما يقولون الزهايمر في أيامنا هذه، يعني خرف، ما صار يتذكر، صار يأتي بكلام خلاص، إذا كبر في السن وأصاب هذا المرض وخلايا المخ
راحت ماتت مثلا خلاص يختل عنده يختل حتى أحيانا الصلاة ما تكون فرض عليه ما يصلي ولا خلاص إذا وصل لهذه السن ووصل لسن أنه يخرف مثلا أو عنده زهايمر خلاص تسقط عنه التكاليف هذا معناه اختلط بآخرة فصار يحدث الناس ويزيد وينقص وخلاص مفروض إذا اختلط خلاص ما يأخذ منه ما يأخذ منه العلم كان ثقة ويحدث الناس وكان يقبل منه لكن لما تغير العقل خلاص كل هذا لحفظ الدين ما يأتي كل واحد يتكلم في الدين واحد ينسى واحد أخطاء كثيرة واحد نسى أمس يتغدى ناسي ما يعرف اليوم الغداء اليوم ناسي شو تغدى سمك لحم ما يعرف هذا شخص ما يصلح في رواية الحديث هذا نساي ما نقبل منه الحديث يعني بينسى الأحاديث وبيزيد وبينقص بينسى الرواة اللي يروي عنهم ينسى اسم شيخه اللي علمه قبل 20 سنة هذا ما يصلح هذا ما نقبل منه ما نقبل منه الرواية شوف لحفظ الدين حفظ السنة مش كل واحد يتكلم لا لازم يكون ثقة يكون واعي منتبه عنده ذاكرة عنده معرفة ما يزيد ما ينقص في الأسانيد في الأحاديث ما ينسى كثير شوف هذا شروط قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليه معروف فليجزئه واحد صنع لك معروف هدية نصيحة اجزئه يعني كافئه هذا أدب من أداب الإسلام يستحب لك من الإسلام أن ترد مثل الهدية أو أحسن منها أو إذا ما عندك تدعي لهذا الشخص فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه اثني عليه أمام الناس فلان جزاه الله خير فلان ريال كريم فلان أعطاني كذا فلان اثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر
وإن كتمه فقد كفر كتمه يعني أخفى معروفه لم يظهر للناس معروف هذا الرجل هذا الرجل دائما ينصحه وينصحه وينصحه إليه ما الله هداه بسبب هذه النصائح ليش ما يذكره في المجالس أخي كنت أنا ما أعرف الطريق الصحيح فلان جزاه الله خير دائما ينصحني إليه ما الله هداني اذكره بالخير هذا المقصود فيه هنا فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه يعني أخفى المعروف وما ذكر حسنات هذا الرجل ومعروف هذا الرجل فقد كفره كفره يعني لم يشكره واضح شكر وكفر إنكار بمعاني اللغة العربية قال ومن تحلى بما لم يعطى هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن في من الناس من يفعل المعروف لكن فيه مجاملات لكن على حساب أمور أخرى أو على سبب من أسباب الدنيا أو لإظهار فيه رياء أو في كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الآن من تحلى بما لم يعطى يعني تزين تحلى من الحلي الحلي الذي يلبسه النساء يسمى حلي هنا معنى تحلى يعني تزين تحلى يعني تزين أمام الناس يظهر بأشياء ما عنده لم يعطى ما أعطاه الله عز وجل شيء يتكلم وأنا عندي كذا وعندي كذا وما عنده واضح وهذه الصفة موجودة في من الناس يتزين بأشياء لغيره مدعيا أنها له ليؤذي غيره وكم من الناس على موجودين فيه من ما يتصف بهذه الصفة صفة ذميمة خلق سيء أن الإنسان يذكر أمام الناس أشياء وهي ليست له يركب سيارة بمليون درهم مثلا أمام الناس هو استعارها من واحد من الناس من صديق أو كذا هاي سيارتي أمام أشوف تحلى بما لم يعطى ما عنده هو ما يملكها ولا شيء لكن تزين بها وهكذا فكأنما لبس ثوبي زور قال صلى الله عليه وسلم كأنما لبس ثوبي كذب لأنه يكذب على الناس ليش تزين بما لم يعطى تزين بأدوات لغيره مدعيا أنها له ليش يفعل هذا الفعل ليؤذي غيره أو ليرائي أمام الناس يكسب السمعة أمام الناس وهو ما عنده شيء جاء في حديث آخر المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا في الصحيحين الحديث بالله باللفظ، هذا حديث متفق عليه. متشبع بما لم يعطى، متشبع يعني يظهر أمام الناس إنه عنده 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 عنده، لكن هو ما عنده أصلا، ما عنده هذا الشيء، بس أمام الناس للسمعة وغيرها. هذا خلق مذموم، ينبغي للمسلم أن يتركه. نعم، انتهى الوقت أظن.
ما شاء الله بارك الله
فيك. خلاص، في ثلاثة أو أربعة أسئلة نتركها إن شاء الله للدرس القادم، الأربعاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.